نعود إلى قول الجزري رحمه الله عن علم التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا أي علم التجويد والقراءة المجودة حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هذا البيت فيه ثلاث كلمات لونتها لكم باللون الأحمر: كلمة التلاوة، كلمة الأداء، كلمة القراءة. هل ثمة فرق بينها؟ فنرى على اللوحة أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة. الأوراد جمع ورد، وهو الحصة اليومية التي يلزم الإنسان بها نفسه من عبادة طوعية. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، فكم أجعل من صلاتي علي؟ إني أصلي من الليل، يعني هو ألزم نفسه كل يوم بعبادات معينة يقوم بها، يتنفل لله سبحانه وتعالى. فممكن الإنسان يقول: أنا أريد أن أقرأ كل يوم صفحتين من القرآن. هذا يقول: أنا أريد أن أقرأ حزب. هذا يريد يقول: أريد أن أقرأ كل يوم جزءا، فأختم في كل شهر ختمة. كل إنسان بحسب استعداده، بحسب فراغه، يلزم نفسه بعبادة طوعية. شو بيسموها العلماء؟ الورد. إذن الورد هي عبادة طوعية من النوافل يلزم الإنسان بها نفسه حتى يأخذ نفسه بإيه؟ بالعزيمة. فالتلاوة إذن قراءة القرآن متتابعا، يعني بمعنى متسلسلا، كالأوراد والمدارسة. المدارسة هي المراجعة التي يقرأ فيها الحفاظ مع بعضهم حتى لا ينسوا القرآن، فيقرأ هذا يقرأ والثاني يستمع، ثم يقرأ الثاني والأول يستمع. وأول من سن لنا هذه المدارسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدارس القرآن مع من؟ مع جبريل عليه السلام. انتبهنا؟ فسن لنا هذه المدارسة. كلمة الأداء، الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء، شو اسمه هذا؟ اسمه الأداء. إذن لما يجلس الإنسان ليشافه أستاذه وشيخه يقول: أخذ القرآن أداء، يعني شافه أستاذه بذلك. القراءة، قراءة القرآن تطلق على التلاوة وتطلق على مين كمان؟ على الأداء. فيقال: قرأ القرآن على فلان، كما يقال: روى القرآن أداء عن فلان. يقال هكذا ويقال هكذا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. نعم، هنا ننبه على سرعة القراءة. كيف أقرأ القرآن؟ هل أقرأه سريعا أم بطيئا؟ القراءة يا إخوة، قراءة القرآن رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات: ببطء وتؤدة، وبتوسط، وبسرعة. ليست السرعة السرعة المخلة، انتبهنا، سرعة مع المحافظة على الأحكام. والبطء أيضا بطء ليس فيه تمطيط كما نسمع من بعض الأطفال: أعوذ بالله، هذا تمطيط. انتبهنا شو التمطيط؟ الفتحة تصبح ألفا، والكسرة تصبح ياء، والضمة تصبح واوا، هذا لا يصح. إذن عندما نقرأ القرآن بالبطء علينا أن نجتنب مين؟ التمطيط. وعندما نقرأ بالسرعة علينا أن نجتنب دمج الحروف وإدخال بعضها ببعض. ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا، تبهتوا كيف؟ شو جعلنا؟ ما في شيء اسمه جعلنا، لابد أن نقول إيه؟ جعلنا، فنبين اللام من النون كما سيأتي معنا. نعم، البطء سماه علماؤنا التحقيق، وهو البطء في التلاوة من غير تمطيط. بينما التوسط شو سموه؟ التدوير، لأنها أشبه ما تكون بقراءة الحلقة، كأن القراءة تدور من شخص إلى آخر، هو التوسط في سرعة القراءة. والمرتبة الثالثة الحدر، وهي السرعة في التلاوة لكن من غير دمج للحروف. نعم، في كلمة الترتيل. الترتيل جاءت في القرآن العظيم، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وفي بعض الكتب أن سيدنا علي لما سئل عن ذلك قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، اللي هو مين؟ الترتيل. مهما كانت سرعة القارئ لا غنى له عن تجويد الحروف. ومهما كانت سرعة القارئ لا غنى له عن حسن الوقوف. ففي بعض كتب المعاصرين يذكر أحدهم أن الترتيل مرتبة رابعة، يذكر للقراءة كم مرتبة؟ أربعة، بيقول الترتيل والتحقيق والتدوير والحدل، بيقول وأفضلها الترتيل بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. يا سبحان الله، يعني أنا إذا قرأت بالتحقيق أو التدوير ما لازم ألتزم بالتجويد ولا بالوقوف؟ ألم يقل سيدنا علي هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف؟ هل ألتزم بهما فقط في حالة من أين هذا الكلام؟ الترتيل صفة تعم أنواع القراءة الثلاثة. إن كنت يا أخي تقرأ بالتحقيق وهو البطء، أو بالتدوير أو بالحذر، فلا بد لك أن تكون مرتلا. يعني تعرف الترتيل من إيش مأخوذ؟ من قول العرب ثغر مرتل، ثغر مرتل يعني كل سن إلى جانب أخيه، ليست الأسنان راكبة على بعضها هكذا، انتبهنا؟ ثغر، هذا طبعا يقال للمدح، ثغر مرتل. يعني حتى بيقولوا في الجيش وغيره قفوا رتل، ما هيك حتى الطلاب في المدارس بيقولوا قفوا على شكل رتل. شو يعني رتل؟ يعني خلف بعضكم، انتبهنا؟ فهكذا الحروف. وسئلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت قراءته مدا، كان ينبذه حرف حرفا. ينبذه أي القرآن، ينبذه يعني يخرجه، انتبهنا كيف يخرج الحروف، كان ينبذه حرفا حرفا. وسئلت أيضا فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، انتبهنا؟ ما في غمغمة، ما في تمتمة، ما في حروف فايتة بعضها، ما في غموض في التلاوة، انتبهنا كيف؟ وإنما كان صلى الله عليه وسلم فصيحا إذا قرأ يبين كل حرف على حدة، وهذا الذي تلقاه القراء. إذن أختصر الكلام فأقول يعم الثلاثة، يعني التحقيق والتدوير والحذر، مصطلح الترتيل. ليه؟ لأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن ذلك مهما كانت سرعة قراءته. قال رحمه الله في البيت الثلاثين: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، وفي نسخ من صفة لها، ومستحقها ورد كل واحد لأصله. وفي النثر يقولون التجويد هو إخراج كل حرف، إعطاء الحروف حقها ومستحقها مخرجا وصفة. إذن قوله رحمه الله إعطاء الحروف حقها من كل صفة، إذن لا يكفي أن نعطي الحرف حقه من بعض الصفات، من كل صفة، فلا يكفي أن آتي ببعض صفات الحرف وأترك بعض الصفات الأخرى. ومستحقها، سيأتي معنا ما هو المستحق كما نرى. وقوله ورد كل واحد، كل واحد من مين؟ من الحروف. ورد كل واحد لأصله، أصله يعني مخرجه، يعني إخراج كل حرف من مخرجه، انتبهنا كيف؟ أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه، صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه، الهيئة يعني التي بها بيان صفته. والمستحق ما يترتب على الحق. بعض إخواننا بيحفظوا تعريف التجويد دون أن يعوا معناه، بلك أعطاء كل حرف حقه مستحقه. طب شو الفرق بين حقه ومستحقه؟ ما هو المستحق؟ مستحق على وزن مستفعل، أصلها مستحقق، مستحقه يعني ما يترتب على حقه. كقولنا التفخيم مستحق الاستعلاء، المستحق يعني ما يترتب على الشيء. إذا نطقت يا أخي حرفا من حروف خص ضغط قظ مستعليا، فلا بد أن يتفخم الحرف، هذا معناه المستحق، وسيأتي شرح ذلك معنا بإذن الله تعالى. هل أدركنا معنى هذا الكلام؟ إذن في هذين البيتين عن ماذا تحدث الجزري رحمه الله؟ عن تعريف علم التجويد. ثم قال رحمه الله في البيت الحادي والثلاثين: واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله، يعني اللفظ في نظير الحرف كاللفظ به. يعني إذا أنا عم بقرأ الآن، مر معي مد متصل فمددته بمقدار معين، بعد شوي مر معي متصل آخر، كم أمد هذا الثاني؟ كما مددت الأول. هذا معنى قوله واللفظ في نظيره كمثله. هذه القاعدة كما كتبت لكم على اللوحة من أهم قواعد علم التجويد. ليه؟ لتعلقها بكل أبحاثه. واللفظ في نظيره كمثله، هذه القاعدة نستخدمها في كل أبواب التجويد. يعني لا يصح أن أقول مثلا، اسمعوني لو سمحتم، من الجنة والناس. لماذا قلت من الجنة؟ لماذا طولت الغنة هنا؟ لأن النون مشددة. كيف أقول بعدها بقليل والناس؟ لابد أن أقول إيه؟ والناس، كما قلت من الجنة. شو بدي أقول؟ والناس، واللفظ في نظيره كمثله. هل أدركتم معنى هذه العبارة؟ نعم. وخلاصتها إذا لفظ القارئ بحرف ثم مر معه نظيره فعليه أن يلفظ بالثاني كما لفظ بالأول، وهو ما يسمى اليوم في الدراسات الأكاديمية يعني الجامعية توحيد المنهج. تبهنا كيف؟ ما بيصير أنت عم تقرأ يأتي حكم واحد مرتين فتقرأ كل منهما بطريقة مختلفة، لابد من توحيد المنهج. قال رحمه الله مكملا، أي القراءة أو النطق للقرآن، أو مكملا، مكمل على وزن مفعل اسم فاعل، يعني حالة كونك يا أيها القارئ مكمل، أو المقروء مكمل، من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي، من غير ما تكلفي. ما هذه في اللغة العربية بسموها زائدة، ولا تفهم من قولهم زائدة أنها يعني ترمى، لا، زائدة يعني ليس لها إعراب معين، لو شلتها من الجملة يبقى معنى الجملة صحيح، يعني من غير تكلفي. هلأ لو شلنا ما وقرأنا شو منقول؟ من غير تكلفي. لكن العرب تستخدم هذه الماء للتوكيد، فلها معنى توكيدي. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. حتى إذا ما جاءوها، شو يعني ما جاءوها؟ يعني حتى إذا جاءوها. فما هذه، ما وظيفتها؟ التوكيد للمعنى، انتبهنا. ولكنها تعرب زائدة، أهل النحو شو بيعربوها؟ زائدة. قالوا في القديم أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة، انتبهنا كيف؟ إذن من غير تكلف في القراءة، باللطف في النطق بلا تعسف. التكلف في القراءة أريد أن نكون فيه منصفين، فهو كما نرى على اللوحة نوعان، تكلف مطلوب وتكلف مذموم. أما التكلف المطلوب فهو محاكاة نطق العرب في زمن النبوة، لا بد أن نتكلف. يا أخي نحن ما لنا عرب فصحاء، نحن نتكلم بالعاميات، فلما نريد أن نقرأ القرآن لابد أن نتكلف. يعني نحن لما نقول غي غا، بالله عليكم هل أنتم في العامية تقولون غا؟ كلها نقول غا، ما منفخم. غير المغضو، كل هذا تكلف، لكنه تكلف إيه؟ مطلوب. لكن التكلف المذموم الله يسلمكم هو التصنع الممجوج في السمع لحد لخروجه عن الحد، انتبهنا، اللي فيه تقعر واللي فيه مبالغة، يعني تجد السامع شو عم يقرأ هذا يا شيخ، يعني ينزعج من هذه، يشعر بأنها ممجوجة. هذا هو التكلف الذي نهى القراء عنه. قال العلامة علم الدين علي بن محمد السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي مباشرة في مطلع قصيدته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، شو قال؟ يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. يعني مو تحسب إذا أنا بدك تجود يا وين صرنا بدبي، المد له ضوابط، له أزمنة. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه. في ناس بيمدوا بأماكن ما فيها مد، بيقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، يا حبيب عيوني إي ما فيها مد، أو مد ما لا مد فيه. انتبهتوا كيف؟ لوان، الوان هو الضعف أو الضعيف، يعني لضعف. أو أن تشدد بعد مد همزة، يا أيها الذين، يا أيها، ما بصير تشد الهمزة، لا تشدد، ليس في القرآن همزة مشددة نهائيا. أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران. نسأل الله العافية لنا ولكم. السكران يعني بصير عنده ارتخاء في عضلات الفم، فلما بيتكلم بيتكلم بتلاقي حنكه عم يروح يمين وشمال. نسأل الله العافية لنا. أعوذ بالله من الشيطان، شو ها؟ أو أن تلوك الحرف ما بيصح هذا. أو أن تفوه بهمزة متهوعا، التهوع في لغة العرب التقيؤ، يعني واحد عم يطرش أو عم يستفرغ. لأن الإنسان لما، نسأل الله العافية، لما بيستفرغ الطعام اللي ببطنه غالبا بيطلع معه حرف العين، عرفت؟ بلك لا تأخذوني يعني. فبعض الإخوة لما بينطقوا الهمزة شو بيقولوا؟ إياك نعبد وإياك، يخلطون صوتها بمين؟ بصوت العين. فاللي عم يسمع شو قال؟ فيفر سامعها من الغثيان، بصير معه غثيان من هالإيه؟ هالهمزة التي تثقب الأذن ثقبا. انتبهنا؟ أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم ذكر هذا البيت الذي يكتب بماء الذهب، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا الميزان. لو قلت لكم إن هذه الكأس وزنها 100 جرام أو 200 جرام، احتمال أن أكون دقيق في كلامي واحتمال يكون كلامي مو دقيق. كيف أعرف؟ أضعها في الميزان، والميزان الذي له كفتان، فلما أضعها وأضع في الكفة الأخرى 200 جرام، أنا ادعيت أنها 200 جرام، فأضعها في كفة وأضع في الكفة الأخرى 200 جرام. هنا عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعلا 200 جرام فتكون الكفتان متساويتان. الاحتمال الثاني أن تكون أزيد. الاحتمال الثالث أن تكون أنقص. في احتمال رابع؟ هكذا قال السخاوي رحمه الله: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. شايفين هالكلام الذهب؟ يعني لما بيأتي إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو عم ينطق حروف صحيحة لكنه يخرج معها صوتا زائدا من أنفه. انتبهت؟ الحروف صحيحة لكن معها شائبة صوت زائد، فهذا الزائد هو الذي إيش؟ الميزان كان شو؟ راجح. علينا أن نفلتر وأن نصفي الصوت الزائد، فننطق من الفم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هنا، وليس نخرج غنة في غير محلها. الغنة في لغة العرب لا تكون إلا مع الميم والنون حصرا. طب بالمقابل بعض إخواننا بيقولوا من ولي ولا نصير، من هذا إدغام بغنة كما سيأتي معنا. فين الغنة؟ أنت عم تقول ميو، ليس من أنفك. هذا أخسر الميزان. انتبهتوا؟ يعني أتى بصوت ناقص، كان يجب أن يكون مع هذه الواو غنة من الأنف فلم يأتي بها. إذن عندما نقرأ علينا أن نزين الحروف بهذه التعريفات التي ذكرها أئمتنا. قرأ رجل على حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة رحمه الله فقصر المد، فقال له حمزة طول، فطول وبالغ، فقال له حمزة قصر. انتبهتوا؟ يعني بالأول قال له طول لأنه كان قصير، كان هيك، لما طول وبالغ شو قال له؟ قصر. هو يريد أن يعيده إلى فين؟ إلى التوازن. أما علمت أن القراءة بمنزلة البياض إن قل صار سمرة وإن زاد صار برصا وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. والكلام نفسه قاله أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله في قصيدة له في التجويد، قال زن الحرف، زن فعل الأمر، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. شايفين الكلام؟ نفس كلام السخاوي، لا تخرجه عن، أن عملت هيك أخرجته وأن عملت هيك أخرجته، لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. وقال الإمام الشاطبي في آخر حرز الأماني في القراءة السبع: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد. وهاك خذ يعني موازين الحروف، شوف كلنا عم نستعملوا كلمة إيه؟ الميزان. انتبهتوا كيف؟ بارك الله فيكم. إذن مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. وليس بينه، أي بين التجويد وبين تركه، إلا رياضة امرئ بفمه. الفم يا إخواننا أليس من عضلات؟ أليس فمنا عضلات تتحرك؟ واللسان أليس عضلة اسمها عضلة اللسان؟ والشفتان أليست عضلات؟ فهذه العضلات مثل العضلات التي يلعب بها أهل الرياضة. يعني الإنسان هل بمجرد تفرجه على مباراة يصبح لاعبا؟ أم لا بد أن ينزل إلى الملعب ويلعب بنفسه؟ وهل إذا نزل إلى الملعب في يوم وليلة يصبح لاعبا ماهرا؟ أم لا بد له من إيه؟ من أن يتدرب. كذلك التلاوة، لا تتصور يا أخي أنه في يوم وليلة يصبح الإنسان قارئا ماهرا، وإنما العلم بالتعلم. العلم اليوم تتقن شوي، بكرة شوي تتضح، مسألة كانت غامضة اليوم اتضحت، حكم كان مو كتير عندك واضح اتضح، الحرف ما كان كتير فمك عم يطاوعك، الحمد لله بدأ فمك إيش يتروض. ومن أفضل الطرق في تصحيح الحروف أنصحكم لوجه الله القراءة أمام المرآة. القراءة أمام المرآة من أحسن الطرق لتصحيح التلاوة، فإن المرآة تكشف لك أخطاءك ولا تحابيك أبدا. إيه ما بتقول لك لا والله ما شاء الله حلقة تلاوتك ممتاز، لا، المرآة تبين لك تماما إن كان عندك أخطاء. فأنت عندما تقرأ تنظر تقول أنا ما عم ضم شفتي، هو الشيخ قال لازم أعو، أنا عم قول أعو، أيوة، بتصير أنت بتنقد نفسك نقد إيش؟ ذاتي. تبهنا كيف؟ القراءة أمام المرآة من أفضل الطرق في تصحيح التلاوة. يكون عارف الصواب، بارك الله فيك، صحيح، نعم. هي وسيلة مساعدة، وسيلة مساعدة. انظروا إلى هذه اللوحة ففيها كلام أيضا فاخر للإمام الجزري. قال الإمام ابن الجزري في النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، يعني المحسن للتلاوة، شوفوا الكلام الذهب، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت، أن يهزهز هكذا شاشة ووحدة. يا أخي ادخل إلى أي إلى الحرف من أي طبقة صوتية شئت، ولكن ادخل واخرج من الطبقة نفسها، طبقة عالية طبقة منخفضة، تعملون أو تعملون، المهم ايتي بالحرف مسكوبا سكبة واحدة. أما ضمن الحرف الواحد ترقص المادة وتأتي بواوات أو بألفات في الألف الواحدة، هذا استعملوه في الإنشاد في المدائح ما في مانع، لكن في تلاوة القرآن لا. ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد، يعني الحرف المشدد بيفكفك القارئ، بتلاقي مثلا بيقول لك أعطينا هيك شيء مثال، لا ما بدنا حرف غنة، يعني تمطيط الحرف المشدد حتى يظهر وكأنه مفكك مثلا، ولا بتقطيع المد. انظر إلى اللوحة، تقطيع المد هذا الذي ذكرته منذ قليل، تقطيع المد يا أيها، شو هالهزوزة هاي؟ ما بصح هذا، من زمان الأئمة ينهون عن ذلك. ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات. التطنين الغنات مثل ترعيد الصوت في المد، سبيل لك حمالة يهزهز صوته فين؟ في الميم، والجالسين بيقولوا الله الله على إيش؟ ولا بحصرمة الراءات. حصرمة الراءات، أتذكرون لما تكلمنا على صفة البينية في الراء وعلى صفة التكرير، وبينا بأن اللسان يتقعر هكذا ويبقى في الوسط فجوة ضئيلة يمر منها صوت ضئيل، هذا الصوت الذي يمر يحمي الراء من الترعيد، فعندما يقفل الإنسان تماما مخرج الراء يصير ما سماه الجزري بالحصرمة، يعني بمعنى الرحمن الرحيم، تلاقي الراء ينطقها وكأنها مبتورة، انتبهنا بسبب إحكام إقفال اللسان على مخرج الراء. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب.